قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاؤنا مستمر حول آيات سورة آل عمران. وقد تحدثنا سابقا عن تزيين الله عز وجل للشهوات، ثم بيان ما عنده لعباده المتقين، وبعد أن وصفه الله عز وجل بين أن الدين عند الله الحق هو الإسلام، ثم علمنا ربنا عز وجل إلى أدب المناقشة وأدب الحوار بقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذا الكلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. الآن يدخل المولى عز وجل بعد أن تبين الكفر المعاندين والمناوئين لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل فيهم مباشرة فيقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
يخبرنا ربنا عز وجل عن مواصفات هؤلاء. يكفرون أولا بآيات الله، فريق من الناس يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون أيضا الدعاء إلى دين الله، يعني ليس تعذيبا للدعاء فقط بل قتل الدعاء. يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فيهم أربع صفات: الكفر بالله، ثلاث صفات: الكفر بالله، قتل الأنبياء بغير حق، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بغير حق، ثلاثة صفات. وهذه الصفات للعلم موجودة في من؟ موجودة في اليهود. هم الذين كانوا يقتلون الأنبياء، لدرجة أن بعض الروايات تذكر أن الأنبياء أن بني إسرائيل أو اليهود في يوم من الأيام قتلوا 43 نبيا. فلما هاج الناس وتجمعوا قتلوا من العامة وعوام الناس أكثر من 120 ممن هم على طريقة هؤلاء الأنبياء، ولذلك هذه الصفة لا توجد إلا في اليهود. هؤلاء يقول رب العزة سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم. البشارة لا تكون إلا بالخير. بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا ما ألفناه. لكن قد تكون البشارة أيضا بالعذاب الأليم. لأن فرق بين بشارة بعذاب وبشارة بنعيم. البشارة بنعيم لإدخال المسرة على نفوس أهل النعيم، أما البشارة بالعذاب ففيها نوع من الاستهزاء، بشرهم كأنهم ينتظرون الخير فيكافؤون بالشر، بشرهم بعذاب أليم. وليس هذا فقط، بل هؤلاء
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
هؤلاء الذين وصفناهم حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم أي ضاعت أعمالهم، كما في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكلمة حبط نبات، في نبات اسمه حبط، إذا أكلته الإبل انتفخت، تظل تنتفخ 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 حتى تموت. ولذلك هذا التشبيه القرآني رائع، كأنهم يغترون بأعمالهم وينتفخون بها، لكنها عند الله لا تساوي شيء. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لا تنفعهم لا دنيا ولا تنفعهم في آخرتهم. ثم يقول رب العزة ولو استنجدوا للفرار من عذاب الله، ولو استنجدوا طلبا لرحمة الله ما لهم من ناصرين، لا يجدون من ينصرهم ولا من يسعفهم ولا من يقف في صفهم. ثم تتوالى الآيات فتقول معجبة من اليهود، مبينة خستته، حيث يقول تعالى
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
ألم تر يعني ألم تعلم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم قصة الفيل، ألم تر يعني ألم تعلم. والكلام لمين؟ لكل من يصح منه التعجب من أمر اليهود. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، سبب نزول الآية يوضح لنا معناها. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي كان بيدعو للإسلام في كل مجتمع، مع الكافرين، مع اليهود لما راح المدينة، مع أي فريق يعرف أنه ممكن يقبل الدعوة. فتقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في بيت المدراس، البيت اللي فيه الأحبار اللي بيدرسون اليهود، الكهنة والأحبار بتوعهم، ودعاهم إلى الإسلام. فقال له واحد منهم على ملة من أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال على ملة إبراهيم. قال له إن إبراهيم كان يهوديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نحتكم، ما قالوش بقى تكذاب أو مخطئ أو كذا، لا، شوفوا أدب النقاش النبوي، تعالوا نحتكم إلى الكتاب الذي بأيديكم، إلى التوراة. فأبوا، رفضوا تماما، فنزلت الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا بعض العلم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، كتاب الله اللي هو التوراة في الحالة دي، ليحكم بينهم في هذا الخلاف. ثم يتولى فريق منهم، تولى يعني انصرف، انصرف فريق منهم عن هذا الاحتكام. والإنسان ممكن ينصرف وهو مقتنع بالكلام، ممكن ينصرف في مشاغل جات له، ممكن ينصرف عن المجلس لأي علة من العلل، إنما يبين المولى عز وجل أن انصرافهم عناد وأن انصرافهم تكذيب. ولذلك يقول: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي معرضون عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، يعني رفض لها تماما. هؤلاء الذين أعرضوا وأبوا الاستماع إلى الحق الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يكذبون ويصدقون أنفسهم. والكذاب لما يبقى مشهور أو بالكذب ومعتاد الكذب يظل يكذب يكذب حتى يصدق نفسه فيما يكذب فيه ويكتب عند الله كذابا، لدرجة أنهم من كذبين قالوا ماذا قالوا؟
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
نعم، اعرضهم، ومن دلائل اعرضهم ومن دلائل تكذيبهم انهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. اولا مسلمين ان في عذاب لهم في النار، ادي واحد، لانهم واثقين ان محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. لكن شوف التمحيك والتلكيك: لن تمسنا النار الا اياما معدودات، ايام بسيطه ونطلع. من اللي قال لهم كده؟ من اين جاءوا بهذا الكلام؟ من اين استدلوا انها ايام معدودات ما همش خالدين فيها؟ ولذلك هذا كذب وافتراء. ما الذي دفعهم الى هذا الكذب؟ غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اي ما طبعوا عليه، لانهم كانوا كذابين في كل شيء فظلوا يكذبون حتى صدقوا انفسهم. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون من الأكاذيب. يهددهم المولى سبحانه وتعالى كلام أيها الأحبة، كلام لكشف حال اليهود ولبيان ما هم عليه، وهذا تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يهدد المولى ربنا عز وجل اليهود فيقول:
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟
أي كيف حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب في هذا اليوم، يوم القيامة، كيف حالهم لو جمعناهم؟ ماذا يقولون؟ بماذا يعللون قتل الأنبياء؟ بماذا يعللون مناوأة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بماذا يعللون أكاذيبهم على الله عز وجل؟ بماذا يعللون تحريفهم لكتاب الله؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ أي كيف حالهم وكيف موقفهم؟ الكلام يوحي أنه موقف مخزي، موقف فضايح. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين، خز. فكيف إذا جمعنا؟ من اللي بيقول؟ ربنا سبحانه وتعالى يعجب من أمرهم ويهدد. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ في هذا اليوم توفى كل نفس ما كسبت. النفس الخيرة تجد الخير، والنفس الشريرة تجد الشر. وحتى لا يظن أحد أن هناك ظلم، لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك يقول: وهم لا يظلمون. ولماذا قال هنا وهم لا يظلمون في تزيل الآية؟ لأنهم من أكاذيبهم المستمرة قد يقولون على الله أنه يظلمنا، وهم بيكذبهم في كل حاجة. ولذلك ينبه المولى سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي مشايعته، الاقتناع بمواقفهم، الافتتان بأكاذيبهم، السير على ضربهم، الحذر منهم، مع بيان أن الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وكل نفس تجد جزاء ما عملت. النفس الخيرة تجد الخير، والنفس الشريرة تجد الشر، وهذا سيتضح في الحلقات القادمة بما هو أوضح. لكن في هذه الحلقة وفي هذه الآيات التي استمعنا إليها تركيز على اليهود، مع أن السورة كما سبق أن ذكرنا في حلقات سابقة نزل 83 آية منها بخصوص وفد نصارى نجران الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وناقشوا في أمر عيسى، والآيات بعد فترة ستبدأ في مناقشة النصارى في شأن عيسى وأم عيسى عليه السلام وأمها وآل عمران كلهم. إنما هذا الكلام تركيز، لأن اليهود أعداء أعداء البشرية، ولذلك ركزت الآيات على هؤلاء. ندعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا في زمرتهم، وألا يفتننا بما هم فيه، وألا يوقعنا بما يقعون فيه، لأن الكلام يوحي بسحب البساط من تحت أقدامهم. الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كسر، فكأن الآيات توحي أنه لكذبهم سيسحب البساط من تحت أقدامهم ويسند إلى أمة أخرى أو إلى نبي آخر، وهذا ما نتعرض له في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.